السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل من يومكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي معكم فضيلة الشيخ داعية الإسلامي فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخنا الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ.
أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم.
بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم. ليتمكن شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك، أسأل الله عز وجل القبول. شيخنا الكريم، أدب الاختلاف قبل أن نبدأ بالأسئلة أيضا، وللأسف الشديد بعضنا يسيء الاختلاف، يعني في المسائل الفقهية حتى في البيوت في كل شيء، ربما من ليس معنا فهو علينا، ورغم أن هذا المبدأ ليس مبدأ إسلاميا أصلا. يعني نعم شيخنا الكريم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يمكن أن نقول أن الاختلاف سنة البشر. قال الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وقد قسم أهل العلم الاختلاف إلى نوعين: نوع سموه اختلاف التضاد، وآخر سموه اختلاف التنوع. أما اختلاف التضاد فهو فيه يكون الطرفان ما البعد بينهما كالبعد بين المشرقين، فهذا يقول بحلال وذاك يقول حرام، وذاك يستدل بدليل لا يصح وهذا يستدل بدليل لا يصح. وخلاف التضاد في الأمة ليس كبيرا، ليس واسعا، فالأدلة الشرعية جاءت على مراتب مختلفة، فلم تأتي جميعا قطعية الثبوت، إنما ورد القرآن قطعي الثبوت والمتواتر من الحديث قطعي الثبوت، وبالتالي لم يختلف أحد من أهل العلم على هذا الباب. لكن في المقابل جاءت أدلة الشرع الأخرى، وهي القسم الأوسع من السنة النبوية، جاء ظني الثبوت، وهو ما يعرف عند أهل العلم بحديث الأحاد بأنواعه. وبالتالي مساحة الاختلاف في الثبوت في الأدلة الظنية واسعة جدا، وسيكون الاختلاف أيضا في منطقة أخرى، ألا وهو قطعي الثبوت، قطعي الدلالة الذي لم يختلفوا عليه، وظني الدلالة الذي اختلفوا عليه. ولو فقه هؤلاء لأدركوا أن الذي ساق الناس إلى الاختلاف هو ورود الأدلة الشرعية على هذه المراتب المختلفة. ولو كانت الأدلة الشرعية على مرتبة واحدة في الثبوت وعلى مرتبة واحدة في الدلالة، يعني كلها قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، لم يختلف عليها أحد. ومن هنا فإن المسلمين هم أول من عرفوا أدب اختلاف التنوع. اختلاف التضاد طبعا هذا معروف مصير طرفي، لكن اختلاف التنوع وهو السائد في الأمة الغالب في الأمة هو من جنس الاختلاف، في أغلبه من جنس اختلاف الذي يسميه العلماء اختلاف مستساغ. ليه؟ لأنه اختلاف على الدليل الشرعي ما بين الإثبات وعدمه، أو على الدليل الشرعي في مقتضاه ومعناه وتأويله وفهمه، وبالتالي اختلف العلماء في هذه المنطقة اختلافا واسعا. لكن ما دام الاختلاف في محيط الدليل الشرعي فإن هذا الاختلاف لا يضر، يعني يأتي الحديث فيفهمه الشافعي بفهم ويفهمه أبو حنيفة بفهم آخر، هذا شيء لا يضر. إن كان الحديث يحتمل الفهمين فإن هذا شيء لا يضر. أو يأتي الحديث فيحسنه الإمام مالك رحمه الله ويضعفه الإمام أحمد عليه رحمة الله، فإن حسنه مالك أخذ به، وإن ضعفه الإمام أحمد تركه، وبالتالي هذا أيضا اختلاف لا يضر، لأنه نحن نتحدث في منطقة الثبوت الظني والدلالة الظني. ومن هنا فقد أسس أهل العلم ما يعرف عندنا بأدب الاختلاف. أدب الاختلاف كما ورد عن يونس بن عبد الأعلى عليه رحمة الله، وهو من كبار تلامذة الإمام الشافعي، اختلف مع إمامه في المجلس، في مجلس الشافعي، في مسألة، فقام يونس عليه رحمة الله مغضبا من المجلس وعاد إلى بيته، ترك حلقة شيخه وعاد إلى بيته. قال فلما كان العشاء، يعني بعد صلاة العشاء في الليل، سمع طرقا شديدا على الباب، فقال من؟ فقال الطارق محمد ابن إدريس. يقول يونس عليه رحمة الله ففكرت في كل من أعرف بهذا الاسم محمد ابن إدريس إلا الشافعي عليه رحمة الله. قال فلما فتحت فإذا به الشافعي شيخ عليه رحمة الله، فقال يا يونس تجمعنا مئات المسائل وتفرقنا مسألة واحدة، ألا يصح أن نكون إخوة حتى ولو اختلفنا في المسألة الواحدة؟ والجواب القطعي نعم، يصح أن نكون إخوة، تجمعنا مئات المسائل ولا تفرقنا حتى عشرات المسائل. كذلك من أدب الاختلاف الذي أسسه أهل العلم أنه ما دام هذا من جنس اختلاف التنوع فليس فيه إنكار من أحد على أحد، لأن هذه المنطقة ليست فيها حق وباطل ولا صح وخطأ، إنما فيها راجح ومرجوح. فالراجح وجه بين في الدليل، والمرجوح وجه غير بين في الدليل، لكن كلا الوجهين يحتملهما الدليل الشرعي. إذن أنا أقول بدليل وأنت تقول بدليل، لكن وجهك راجح ووجهي أنا مرجوح، والوجهان يحتملهما الدليل، فأنا الرابط بيني وبينك هو الدليل الشرعي، وبالتالي أنت هتنكر علي ليه ولا أنا أنكر عليك لماذا؟ فقالوا هذه المنطقة ليس فيها إنكار من أحد على أحد. ناهيك أن من أدب الاختلاف عدم إساءة الظن بالقائل، نحن ننتقد القول لكن لا ننتقد القائل.
بعضهم ربما يسقط شيخا بفتوى هو
بمسألة
واحدة
بمسألة
ربما واحدة. هذا الشيخ ليس من أهل السنة ووكيت وكيت وكيت لأنه
ومنهج كارثي ومش كارثي وواحد آخر بمسألة واحدة. ما هي دي الموازين المختلة التي يدعي القائمون بها أو العاملون بها أنهم على السلف، على منهج السلف، وهم أبعد ما يكونوا عن منهج السلف عليه رحمة الله. بالله عليك يا أخي حبيب، كم اختلف الصحابة فيما بينهم في مسائل، يعني الصحابة فارت بينهم مسائل لو كانت واحدة منها في جماعات الأمة اليوم لربما تنحروا عليها ويعني تواجهوا فيها بالسلاح والعياذ بالله. فلا يجوز في منطقة اختلاف التنوع أن ينكر أحد على أحد، لأن كلا القولين يحتملهما الدليل الشرعي، لكن الفرق ما بين الاثنين اللي انت بتراه هو الصواب وحده، هذا وجه الراجح، والذي تراه عندي أنا الخطأ كله هو وجه مرجوح، فأنا قلت بقول يحتمله الدليل من وجه خفي، وأنت قلت بقول يحتمله الدليل من وجه ظاهر بين. وبالتالي هذه المنطقة كما ذكرت ليس فيها حق وباطل. ما ينفعش أقول على المخالف أنه باطل. باطل إيه بس يا ابن
أو صاحب منهج كارثي
أو صاحب منهج كارثي لكوني اختلفت معه في مسألة، أو لكوني اصطفى هو من أقوال أهل العلم قولا وأنا انتقيت من أقوال أهل العلم في نفس المسألة قولا آخر. وأنا دائما ما أضرب المثل للشباب وأقول لهم
ناخد ناصر
طب خد أخونا
أستاذ ناصر. السلام عليكم.
بحالك يا شيخ؟
الحمد لله. مرحبا أخ كريم.
الحمد لله يا شيخ.
يحفظك. تفضل هات السؤال يا أستاذ ناصر.
أيوة، في رمضان كده واحد لما كان يكون لنا في رمضان كده يعني لما كان يدخلوا له كده يعني في يخرج البراف يعني هذا هي عبط الإسلام ده؟
مش فاهم.
صحيح حديث تاني يعني هي رأيت المضيغة كانوا المشايف فشهدوا له بالإيمان على صحة الحديث يعني.
طب السؤال الأولاني إيه يا أستاذ ناصر؟
الأولاني؟ ما أقول لك لا، كان عندي كم في رمضان يعني في صبح كده الواحد يعني كان يدخل من الامام التي لا مؤاخذه يعني يبغى يخرج البراص يعني بيده. فمثلا يعني هو يبطل الموضوع يبطل الصيام يعني.
يعني انت يعني ده انت يعني دي دابه دي ولا ايه؟ انا مش فاهم. مش فاهم سؤالك. طيب خلاص ماشي، الله المستعان. فمن الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم.
أنا دائما يا أستاذ أحمد أضرب المثل يا إخواني وأقول لو تصورنا جدلا إن إحنا في هذا العصر وبين أظهرنا الشافعي ومالك والإمام أحمد وأبو حنيفة، وكل منهما تبوأ شاشة من الشاشات، جلس على شاشة من الشاشات، فضائية من الفضائيات، ومر السائل بسؤاله على الإمام أحمد فأفتاه الإمام أحمد بأصوله وبفهمه، ثم مر بنفس السؤال على الإمام مالك فأفتاه الإمام مالك عليه رحمة الله حسب أصول مذهبه وحسب فهمه والراجح عنده في هذه المسألة عليه رحمة الله، ورأى وجها مختلفا، هذا أفتى بفتوى وذاك أفتى بفتوى أخرى. يعني لو امسك أي مسألة من المسائل، خلينا نمسك في مسألة بيترتب عليها بطلان وضوء وصحة وضوء، أو هي مسألة متعلقة بشروط صحة الصلاة. على سبيل المثال مثلا القول في مني الرجل أعزكم الله، لما يأتي الإمام أحمد والشافعي ويقول بطهارة المني، ويأتي مالك وأبو حنيفة فيقول بنجاسة المني الآدمي، طيب الحنفي والمالكي نظرته إلى الشافعي والحنبلي الذي يقول بطهارة المني، وهو الذي يقول بطهارة المني لا يستلزم لا يوجب على نفسه أن يتنظف ولا أن يتطهر منه، يقول هو شيء طاهر لا يستدعي مني التطهير للثوب أو للبدن إن أصابه شيء، لكنه عند مالك وعند أبي حنيفة مقطوع بنجاسته. ومع ذلك ما رأينا في يوم من الأيام أنه تعارك الشافعي والحنفي أو تعارك الحنبلي والمالكي، أو أن هذا أبطل صلاة هذا أو أن هذا أفسد صلاة هذا، وما زالت المسألة النظرية تدرس في مسائل في كتب المسائل والفروع إلى اليوم، كل له وجهة نظر في الدليل مع الاعتبار أن الدليل واحد في النهاية. هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وفي ثوبه أثر الماء، أو كما قالت رضي الله عنه. فالشافعي والإمام أحمد أخذ من الحديث نجاسة المني الآدمي، وأما مالك وأبو حنيفة فقد اعتمد على نفس هذا الحديث من نفس أمنا عائشة رضي الله عنها، غير أنها قالت بتفصيل يسير كنت أغسله إذا كان رطبا وأفرقه إذا كان يابسا.
نعم نواصل بعد هذا الفصل. أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا مرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام على الوجهين من نظرين فضيلة الأستاذ أحمد ناصر وأستاذ الشيخ شعبان درويش.
نظر الله وجهك يا أخي. لا حضرتك وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون يا استاذ محمد بارك الله فيك.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
الأول قال لها أنت طالق ثلاث طلقات متفرقات يعني كل بعض فترة فترة، والآن الأسرة في أزمة بسبب تفرق الزوج. السؤال الثاني المال زاد على النصاب بحوالي 5000 جنيه، في هل الزيادة فهل يعني قروض الزكاة على الأصل أم على الزيادة والأصل؟ السؤال الثالث معايا حضرتك؟
أيوة نعم.
ما معنى الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه؟
حاضر.
وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب لغتك جميلة ومستقيمة ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك أستاذ محمد وجزاك الله خيرا على الدعاء، أسأل الله أن يحفظكم. نعم شيخنا الكريم ما زال في الحديث بقايا لأن مسألة خطيرة، لأني ظهر الآن في هذه الآونة بعض من ينتسبون العلم هم شباب مجتهدون وأنا أحسبهم على خير وأنا أزكي على الله أحدا، وفي القديم وفي الحديث ربما يختلف مع الشيخ في مسألة ومسألتين ويطرح الشيخ جانبا وكأن هذا الشيخ ليس له أصل ولا مجهود ولا تلاميذ، وربما يجرح في أنصار هذا الشيخ وتلاميذ هذا الشيخ وعلى الصفحات وفي السوشيال ميديا، والأمر بقى فيه سجال وتراشق بالكلمات، نسأل الله العفو والعافية.
نعم الله المستعان. أولا هذا بالطبع يعني ينذر بخطر عظيم، لأنه أن يتطاول الشباب على من سبقهم في العلم والطلب هذا شيء مؤسف،
ربما على من علمه،
فضلا أن يعني يتطاولوا أو يتجرؤوا على الشيوخ اللي هم في بعض الأحيان يقولوا أحدهم أنا تلميذ أخذت منه الحديث،
بعضهم يقول هذا أنا تلمذت عليه ومنهجه كارثي.
فهذا ينبئ بخطر عظيم. ليه؟ لأنه من أجل الآداب التي يتحلى بها الشاب خاصة طالب العلم أن يكون موقرا مقدرا محترما لشيخه. من غير هذا، شوف موسى عليه السلام نبي الله مع معلمه في القرآن الكريم الخضر عليه السلام، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، مع اعتقادنا كمسلمين أن هناك تباين في المنزلة بين موسى الذي هو من أولي العزم من الرسل وبين الخضر عليه السلام الذي أكثر ما قيل فيه أنه نبي. لكن قال بعضهم إنه عبد صالح. لكن مع ذلك هذا النبي صاحب المنزلة العالية من أولي العزم من الرسل يقول له بمنتهى الرفق والرقة والتأدب هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. شوف الأدب بين التلميذ الفاضل وبين المعلم المفضول. فكيف لو كان العكس بقى اللي هو التلميذ المفضول والشيخ الفاضل، كيف سيكون الأدب حينئذ؟ يعني ترى لو تصورنا جدلا أن هذا اللقاء بين موسى عليه السلام لم يكن بين موسى والخضر، إنما ما كان بين موسى وأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، كيف سيكون أدب موسى مع أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام؟ أو كان اللقاء مع نبي الله محمد عليه صلوات الله وسلامه، إن كان مع الخضر فعل هذا، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة، وبعدين يقول له إيه ولا أعصي لك أمرا، مركب يقول للنبي محمد إيه ويقول سيدنا إبراهيم إيه عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وإحنا إذا لم نستفد ونتعلم من أدب السلف فإحنا لن نتعلم من علمهم شيئا، فقد كانوا يقدمون الأدب على العلم، وكان أحدهم يأتي بولده إلى المعلم فيقول أدبه ثم علمه، أدبه أولا ثم علمه ثانيا، فعلم بغير أدب كجسد بلا روح.
اللهم أدبنا.
آمين.
نعم شيخنا الكريم، الثانوية العامة ظهرت النتيجة.
نعم.
وفق من وفق فيها وأخفق من أخفق، وكل بقدر الله عز وجل ولكل مجتهد نصيب. بعض الطلبة اجتهدوا بالفعل في الدراسة وفي المذاكرة وجدوا وثابروا، ولكن النتيجة كانت على غير ما أرادوا بقدر الله عز وجل،
على غير ما توقعوا
أو غير ما توقعوا أو كانوا يتمنون. فأريد كلمة للذين أكرمه الله عز وجل، وكلمة لهؤلاء خاصة، أن الحياة لا تقف ولا تتوقف عند الثانوية.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والحقيقة يعني أبناؤنا في الثانوية العامة ما زالت هذه الشهادة تمثل المحور المفصلي ما بين حياة التلميذ في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية وبين حياته الأخرى في المرحلة الجامعية. فالثانوية هي البوابة إلى الجامعة، وبالتالي هي تمثل للأسرة المصرية يعني اهتماما بالغا جدا جدا. يعني كلنا مر بهذه المرحلة، مرحلة امتحانات الثانوية، لكن زي حضرتك ما تفضلت، أولا نحن مسلمون نؤمن إيمانا راسخا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأيضا نؤمن أن لكل مجتهد نصيب. في بعض الأحيان الإنسان يذاكر ويجتهد جدا لكن يتفاجأ في داخل اللجنة أنه أسئلة الامتحان جاءت في نقاط خفيت عليه نسبيا، أو في نقاط هو استهان بها ولم يحسن مذاكرتها ولا مراجعتها، مر عليها مرور الكرام لكن تفاجأ بها في الامتحان، وبالتالي هو اجتهد تماما وذاكر وتعب، لكن عطاؤه داخل لجنة الامتحان اختلف عن القدر الذي ذكره والجهد الذي بذله. وتلكم إرادة الله تبارك وتعالى وتوفيق الله عز وجل. والله عز وجل إذا أعطى عبدا فإنما هو عطاء يبتليه به، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. وإذا منع عبدا فإن لذلك أيضا حكمة بالغة، هو منعك ليعطيك.
الله.
فبالتالي نقول للذين وفقهم الله عز وجل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمدكم بمزيد من التوفيق، وأن تواصلوا رحلة التفوق والنجاح إن شاء الله في مرحلة التعليم الجامعي حتى وما بعدها أيضا، حتى تكونوا إن شاء الله عز وجل أعضاء صالحين في هذا المجتمع المسلم، لئلا تحتاج الأمة أن تستورد ما يعرف بالتقنية والتكنولوجيا والخبراء والعلماء، ويكون عندنا اكتفاء ذاتي. نحن أمة علمت الأمم جميعا، ونريد أن نعيد ركبنا ليسبق ركب الأمم. فأنت تفوقت اليوم، ليس المهم في النجاح، إنما المهم الثبات والمواصلة لهذا النجاح، مش نيجي نختلف في المرحلة الجامعية. أما الذين لم يوفقهم الله تبارك وتعالى فنقول إنما ابتلاكم ليرى منكم الرضا، ويرى منكم الصبر، ويرى منكم الاحتساب، ويرى منكم استجماع الجهد والعزم الأكيد إن شاء الله عز وجل على المحاولة الثانية، فإنما الحياة كلها محاولة.
نأخذ اتصال فاطمة. الأستاذة فاطمة، ونواصل لأن في كلام كثير أنا أريد أن أقوله لبعض الذين يعني أكرمهم الله بمجموع طيب، ولكنهم يعني لن يستطيعوا أن يدخلوا الكلية التي أرادوها أو كانوا يتمنونها، وربما يدخلون كلية أخرى ما كانوا يتوقعونها، ولكن بعد هذا الاتصال. أستاذة فاطمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا لي سؤال يا شيخ مستعد أسأله.
هاتي السؤال يا أستاذ. الله يرضى عنك.
الله يبارك لك. أنا دلوقتي يا شيخ في واحدة مع واحد فضل يلف وراها ويكلمها لحد ما وقعها في الغلط، وهو دلوقتي وهي تلف وراها عشان يصلح غلطه وهو مش راضي، وبيقول لها انا بغرب امي عشان كده ربنا مش هيحاسبني، وربنا مديله رزق ومديله صحه ومديله كل حاجه حلوه، يعني ايه كده بعد هو مظلمها؟
طيب حاضر شيخنا هيجيبك. حاضر، فاماني لا يا استاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم كان يريد مجموعا يدخلوا كلية الطب أو الهندسة، فجأة لا نفسه في تربية، طبعا احترامي كلية التربية وحقوق وأداب كلها كليات محترمة، لكن ما كانش في نيته، فماذا عليه وماذا نقول له؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والحقيقة احنا عندنا إشكالية في التعليم في مصر، ومنها قصة مكتب التنسيق. هذا شيء تقريبا مش موجود في كثير من الدول المتقدمة، ما يعرف بمكتب التنسيق. مكتب التنسيق يعني الكمبيوتر يرميه في الكلية حسب
أو
درجاته
في البلد اللي هو
وحسب هو درجاته ومجموعه. لكن في الدول الأخرى هناك الطالب يدخل الكلية التي يرغبها ما دام حقق نتيجة معينة، يعني درجة بنسبة مئوية معينة. فإن كان يختار الطب فهناك دورات تعقد له، وهناك مرحلة تأهيلية، وهناك اختبارات خاصة له، ويراعى أيضا درجات المواد العلمية من خلال دراسته. وإن كان يريد الهندسة برضه هناك ما يعني نفس الأمر، وإن كان يريد التربية فنفس الأمر. فإحنا عندنا إشكالية اسمها مكتب التنسيق، لكن في النهاية مكتب التنسيق ودا حيث أراد الله تبارك وتعالى، لا حيث أراد مكتب التنسيق.
نعم.
هو كمبيوتر شغال
لكن بقدر الله.
الإرادة أولا وأخيرا هي إرادة الله تبارك وتعالى. فأنا أقول للطالب اللي هو وضعه مكتب التنسيق في مكان كان لا يريده، هل تتوقع أن مكتب التنسيق له إرادة مستقلة عن إرادة الله عز وجل، أم أن الأمر بيد الله أولا وأخيرا؟ الجواب الأمر بيد الله أولا وأخيرا. إذن ارضى بما قدر الله لك، فلعل خيرة الله لك خير من خيارتك لنفسك.
قد يدخل الكلية التي كان يريدها ولا يتفوق، ويدخل هذه الكلية ويكون دكتورا فيها
وأستاذا
فيها.
أنا مريت بتجربة مع شاب من الشباب كان بلغ إلى مرحلة الاكتئاب، ولم يكن أمامه إلا كلية الخدمة الاجتماعية. فقلت له ما تصورك لو أنت مثلا دخلت كلية الهندسة، ثم فشلت، هتزعل وتكتئب ولا هتبقى مبسوط ومن شرح الصدر خلاص انا حققت امنيتي ودخلت كلية الهندسة؟ قال طبعا سأتحطم وحياتي هتتدمر. طيب ما تصورك إذا من الله عز وجل عليك بإرادته وخيارته في كلية الخدمة الاجتماعية وصرت فيها من المتفوقين؟ مش هذا خير من هذا؟ يعني أعمل إيه؟ اجتهد في هذه الكلية وحط أمامك هدف أن تكون عضوا في هيئة تدريس الكلية، تبقى يعني متفوق والتقدير التراكمي يخدمك وتعين معيدا، ثم حضر لك ماجستيرك ودكتوراه. هو الآن الآن أستاذ في كلية الخدمة الاجتماعية، وهو يعني كلما ذكرني يقول كأن الكلام قيل لي الآن. أذكره
يعني الجملة الأخيرة التي ختمت حضرتك بها الكلام، هذا ما كنت أريده كرسالة لأبنائنا الذين انزعجوا، وأنا سمعت أن في حالة انتحار.
بيحصل،
نسأل الله العفو والعافية،
بيحصل للأسف الشديد.
مجموع إيه اللي خليها تنتحر أو ينتحر أو يجيله اكتئاب
وتتوقف الحياة عند هذا الحال؟ الإنسان يعني يفني بسببها حياته.
نعم شيخنا الكريم، فلعلها تكون البداية. نعم ولا تدري، كلها
لعل الله يحدث بعد ذلك.
آمين آمين يا رب العالمين. الأخت أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أم محمد.
أهلا وسهلا بي. لو سمحت فضلت الشيخ،
تفضل.
أختك لي كانت قالت لي إن المشروبات الغازية فيها حرمانية. يعني
إيه اللي فيها حرمانية؟ إيه السؤال إيه؟
المشروبات الغازية.
المشروبات الغازية.
الغازية. طبعا. طيب خلاص واضح الكلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ ناصر، أنا سؤاله الأول ما سمعتوش كويس، لكن أنا فهمته إن هو ربما يكون في نهار رمضان نظف غيره طفلا أو 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 ويده لامست يعني أشياء. هل هذا يفسد صومه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أقول للأخ السابق رفيق، الصوم لا تشترط له الطهارة، لا طهارة البدن ولا الثوب ولا المكان، إنما هذا يشترط في الصلاة فقط. فلو تصورنا جدلا أن أما نظفت ابنها من بول أو براز فإن هذا لا يضر صومها. ولو أن مثلا إنسانا أصبح جنبا ولم يغتسل من جنابته إلا بعد أذان الفجر فإن هذا لا علاقة له بالصوم، الصوم صحيح ولله الحمد. إنما الطهارة تشترط فقط في الصلاة، فيشترط للصلاة طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان، والله أعلم.
إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هل هذا حديث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم هذا حديث مشهور، غير أنه ضعيف عند كثير من المحدثين. يعني ذكره الإمام الترمذي حتى عقب بعده فقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهذه الصيغة صيغة تمريض وتضعيف عند الإمام الترمذي. فالشاهد الحديث مشهور ومتداول على ألسنة العامة والخاصة على حد سواء، غير أن المحدثين ضعفوه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله، إزيك أستاذ؟
وعلى أهلا الحمد لله، أهلا مرحبا.
اهلا بك يا الشيخ، الله يكرمك. حضرتك انا اتصلت بكم امبارح بالفتوى اللي هي بتاعت التركه بتاعت الخالق.
نعم.
وقمنا بسؤال اهل الفتوى ببلدنا، احنا تبع محافظه كفر الشيخ، فقال لك ان ثلثين الاختين العايشين والثلث الاخر يعطى للاخ المتوفي لان هو عصب امته في الوقت الحالي تعتبره
لابنائه الذكور، صح؟
فملكوش. عايز اعرف
ما دي المساله اللي اتصل الاخ فيها. طيب حاضر حاضر. كان في عمه تقريبا وعندها ذكور واناث، مش كده؟
لا، الخاله توفت وليس لها اولاد وليس لها زوج، ولا اختين على قيد الحياه، ولا اخت متوفيه واخ متوفي. وسألنا الفتوى بكفر الشيخ فقال لك ان تلتين الاختين العايشين وتلت للاخ المتوفي، والاخت المتوفية ليس لأولادها شيء لانها تعتبر في الوقت الحالي من جواب الارحام. دي فتوى سيبي كفر الشيخ. فالشيخ درويش امبارح كان قال لنا ان انتوا المفروض في الثلث الاخر تقسم بينكم وبين ايه.
طيب وضع يعني. طيب حاضر
تمام
حاضر في امان الله.
سلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في امان الله. نعم نعم شيخنا الكريم الاستاذ محمد قال لها رجل قال لامرأته انت كذا او طالق طلق صريح ثلاث طلقات متفرقات وقال ان البيت فيه مشكلة يعني تمام في أزمة. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا طالق هذا لفظ صريح في الطلاق وجمهور الأئمة إذا كان اللفظ صريحا لا يسألون فيه عن النية إنما يوقعون الطلاق في الحال. غير أن ابن حزم عليه رحمة الله وتابعه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك شيخ الإسلام ابن القيم عليهما رحمة الله تابعوه القول بأن اللفظ الصريح شأنه شأن الألفاظ الأخرى الكناية يسأل صاحبه في كل حال عن النية حتى في اللفظ الصريح لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وبالتالي الطلاق عمل من الأعمال لا بد أن تكون فيه نية. فإن قصد بهذا اللفظ أنت طالق الطلاق وقع به الطلاق وإن قصد به الزجر والتخويف والتهديد فإنه لا يقع به الطلاق. المؤسف أن القول الثاني الذي عليه ابن حزم وتابعه ابن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام ابن القيم عليهما رحمة الله خلافا لما ذهب إليه الأئمة الأربعة والذي عليه الفتوى عندنا في دار الإفتاء المصرية بل وفي لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. ولذلك أنا أنصح الأخ السائل بارك الله فيه زيادة في الثقة واليقين أن يذهب الطرفان اللي هو الزوج والزوجة أو وليها إلى أقرب مكتب للإفتاء لعرض المسألة عليهم وسماع الفتوى منهم مباشرة وستكون الفتوى على الوجه الثاني أو على القول الثاني الذي ذكرته. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. المال لو زاد على النصاب أو عن النصاب بخمسة آلاف جنيه هل زكاة المال يخرجها الإنسان على أصل المبلغ اللي هو بلغ النصاب أم الأصل والزيادة؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليك.
أقول الأخ السائل الزكاة على المال المدخر بين يدي صاحبه إن بلغ النصاب وزاد ثم حال عليه الحول فعند حولان الحول ينظر المزكي ما بين يديه من أموال ادخرت. أيوة كان أصل المال اللي اشتغل به في البداية كان 30 أو 35 بعد الشغل والنماء بقى 40-45 هو سيؤدي عن 40 و45 يعني المال زائد الزيادة أو زائد المال المستثمر الربح يعني. ففي هذه الحالة كل هذا المال ماله وكل هذا المال ذمته المالية وكل هذا المال مدخر بين يديه سواء في صورة مال سائل يعني فلوس سائلة أو في صورة بعض فلوس والآخر شوية بضاعة موجودين في المحل فهو يزكي عن المبلغ بالكامل الأصل زائد الزيادة بواقع 2.5%. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ عرابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا. الحمد لله رب العالمين. يا رب يحفظك.
اتفضل.
الحمد لله.
السنة المؤكدة السنة الواجبة والسنة المؤكدة
السنة المؤكدة والواجبة
والمستحبة.
حاضر.
فرق بينهما.
حاضر.
ما يسمى الإنسان في ترك السنة الواجبة والمؤكدة.
حاضر.
وجزاكم الله خير.
وإياك حبيبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم الأستاذ محمد أيضا سؤاله الثالث والأخير ما معنى الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. سبق أن احنا ذكرنا في البرنامج أن هذه الكلمة لم تكن معهودة أو مشتهرة على ألسنة السلف ومع ذلك فإن معناها ليس معنى سيئا في حق الله تبارك وتعالى. فإننا كمسلمين مطالبين في أركان الإيمان أن نؤمن بالقدر خيره وشره وبالطبع شره مكروه عندنا طبيعي فكل قدره الله تبارك وتعالى، ونحن نعلم يقينا أن ما قدره الله عز وجل لم يقدره تعذيبا للناس، إنما قدره إما لرفع درجاتهم وإما لمحو سيئاتهم. إذا قابلوا هذه الأمور اللي تصنف من شر القدر أو من المكروهات بالرضا والصبر والاحتساب، فإذا رضي المسلم وصبر واحتسب فإن هذا المكروه في حقه سيكون جلبا للحسنات ورفعا للدرجات أو محوا للسيئات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه. هنا أقول اللهم لك الحمد، فالحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، لأن المكروه لما رضيت وصبرت واحتسبت تحول في حق هذا المكروه بعد الرضا والصبر والاحتساب إلى ما يرفع بي الدرجات أو يحط عني السيئات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. معلش يا شيخ، أنا عايز الرد ضروري في واحدة حياتها في خطر. السؤال: نسأل الله العافية، زوجها قال لها علي الطلاق لو كلمت فلانة ما هيحصل كويس، ما لهاش هتكوني طال. فلانة دي بعتت لها رسالة فردت عليها، بس هل يقع الطلاق وهل ينفع كفارة؟ ولو ينفع كفارة ينفع تطلعها من فلوسه من وراه لأنه صعب شوي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم هذه اليمين ليست صريحة في الطلاق، إنما هي من كنايات الطلاق. ليه؟ لأنه لو كلمتيها مش هيحصل كويس، هو لم يعبر تعبيرا بينا في التطليق ولا غيره، فحيحمل الأمر جملة وتفصيلا على أنه يمين. لكن يجب على المرأة أن تعظم اليمين ولا تتجرأ على الإخلال به، خشية أن يكون هناك يعني شيء لا نعلمه ولا يعلمه إلا الله عز وجل في نية الرجل، نية الزوج. يعني إحنا نحمل الأمر في ظاهره على قصد المنع والزجر والتهديد للمرأة، لكن ربما يكون هناك في نيته شيء آخر لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. عشان كده نقول للزوجة: عظمي هذه اليمين ولا تتجرأي على مخالفتها بسهولة. أما وقد وقع الأمر، بمعنى أن صاحبتنا كلمتها لكن بطريق غير مباشر عن طريق الرسالة الهاتفية أو الفيسبوك أو غيره، وبالتالي أختنا المحلوف عليها ردت يا الأخرى فيما تراه أنه إيقاع لليمين، في هذه الحالة نقول على الزوج التوبة لله عز وجل، لأنه أراد اليمين فحلف بغير الله، والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ثم الأمر الآخر عليه كفارة اليمين: إطعام 10 مساكين إن كان مستطيعا، وإلا صام 3 أيام إما مجتمعات وهو الأفضل أو مفترقات وهي تجزئه إن شاء الله عز وجل. أختنا تقول: أنا مش عايز أعرفه لأنه صعب شوية، فهل يمكن أن أطعم من ماله؟ إن كان بالفعل ردود فعله لو عرف ستكون أسوأ مما نتوقع، يبقى في هذه الحالة يمكنك أن تطعمي من ماله عنه إطعام 10 مساكين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ أبو محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ أحمد، أخبارك؟
الحمد لله رب العالمين، أهلا ومرحبا. قطع الصلاة عاود الاتصال، ربنا يحفظك. نعم شيخنا الكريم، الأخت فاطمة سؤالها يعني بصراحة مؤسف، أخت أو تسأل عن أخت أخرى وتقول يعني الرجل لف ومش عارف ايه واوقع في الخطأ، نسأل الله العافية، وبعدين لما عايزاه يصحح خطأه قال انا ببيع هدومي وربنا مش هيحاسبني والكلام ده، ونسأل الله العفو والعافية.
لا انا ببر بأمي فربنا مش هيحاسبني،
وانا ببيع هدومه وانا
لا ببر بأمي،
قلت
انا راكن على كده يعني
انا مش يعني خلاص انا بعمل ده، فبالتالي اي حاجة انا بعملها ملهاش اي ذنب يعني، نسأل الله العفو والعافية. فماذا تصنع هذه الأخت فيما وقع عليها من ظلم شيخنا الكريم؟
الله المستعان، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أولا ما وقع فيه وقع فيه معا،
نعم.
يعني كلاهما مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عما وقع فيه من الفاحشة،
مسؤولية مشتركة
تبارك
يعني.
تعالى. نعم، هو مكلف بتحريم الحرام وتعظيمه والوقوف عند حدوده، وهي أيضا مكلفة في نفسها أن تحرم الحرام وأن تكون وقافة عند حدود الله عز وجل، فلا تتجرأ على الحرام فتقع فيه، وكذلك هو لا يتجرأ على الحرام ويقع فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: عن أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كما قال ابن عباس: وهو ناقص الإيمان قطعا، وإلا ما تجرأ على انتهاك حرمات الله تبارك وتعالى. وعادة ما يقول أهل العلم: ما دخل رجل سوء بيتا إلا إن فتحت له صاحبته، مش ممكن هيدخل بيت إلا بعد أن تفتح له صاحبة البيت، هي التي فتحت له المجال، وهي التي أغرته، وهي التي يعني أسلمت نفسها إليه، وهي التي اغترت بمعسول كلامه. يعني مش عايز أقول لك هي عارفة أنه بيضحك عليها، ومع ذلك ماشته وجارته، فلا شك أنها عليها مسؤولية كبيرة جدا أمام الله عز وجل. مطلوب أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة النصوح، توبة الندم على ما سبق الوقوع فيه، وتوبة العزم الأكيد على عدم العودة لا معه ولا مع غيره، أن تجرئه على انتهاك عرضها وحرماتها، وتوبة كثرة الاستغفار والعمل الصالح وخشية الله تبارك وتعالى، رجاء أن يكفر الله عز وجل عنها هذه الخطيئة. وأما هو فلا شك أيضا أنه أخطأ خطأ فادحا وارتكب كبيرة من الكبائر، ألا وهي الفاحشة والعياذ بالله، فالواجب عليه هو نفس الواجب عليها التوبة على هذه الأركان: الندم على ما سبق، والعزم الأكيد على عدم العودة لهذا الفعل، وكثرة الاستغفار والعمل الصالح وما شابه ذلك، حتى يكفر الله عز وجل عنه هذا الخطأ.
بقي يا ابن في الأستاذة فاطمة على الاتصال، معرفش هي ولا حد غيرها. السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة
الله وبركاته.
ده متصلة أخرى الأستاذة فاطمة.
أيوه
أيوه اتفضلي. نعم
بعد إذنك عندي سؤالين بس ورؤية.
سؤالين ورؤية، هاتي السؤالين.
طيب ماشي، أنا باخد مصاريف من جد كل يوم، ويعني هي اللي سيب منها بصرفه تاني يوم، لو قلت حاجة في البيت بجيبها، في قرش شلته في البيت كده. والسؤال التاني، أنا عندي ثلاثة عيال في الدراسة، في اثنين منهم في الدراسة في مخاطر في مدرسة خاصة، والثالثة في عادية طلع ولسه في الخاصة وكده. ولو حد مثلا ممكن ساعات حد يطلب مني في الطلب ولا حاجة، أنا ما بعرفش أقول لحد لأ، يعني بديله كده، ممكن حد قريب غريب بديله. وشفت رؤية مرة يعني.
طب إيه السؤال فين؟ عشان ولدين في خاص والتاني في عادي؟
ما
فيش عدل كده يعني.
الثالثة دي إيه؟
انت بتسالي هل كده في ظلم وقع على الثالثه دي؟
طيب. يعني ايه صاحب المدرسه هو اللي مقدرهاش.
طيب ماشي ماشي، يبقى دول بياخدوا فلوس زياده. بتسلف الرؤيه ايه؟
نعم الرؤيه حلمت يعني بعد صلاه الفجر كده اهوت، حلمت سمعنا حضرتك.
ايوه نعم
ماشي، انا كنت حلمت ان انا ماشيه في مكان غريب كده اهوت، وايه قابلت ناس يعني ايه كل ما اقابل واحده انا مهمومه في دوت، اما انا اخد خاطرها يعني كده، اما انا ببص في السماء لقيت مسجد كله نور وفي مبنى خضره وراه، اما انا بقول في نفسي ده المسجد الاقصى. ثاني يوم بقال كده في قناه الرحمه، شفت نفس المسجد ده المسجد النبي عليه الصلاه والسلام.
عليه الصلاه والسلام.
خلاص كده.
طيب حاضر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. نعم شيخنا الكريم، حضرتك انتهيت من الإجابة عن الأخت فاطمة المتصلة الأولى؟
لا بقي الجزء، هي نعم تقول هو الآن ظلمني.
تمام.
نعم هو ظلمك وأنت ظلمتي نفسك.
هي مش بتقول عن نفسها، بتقول أخت فعلت كذا كذا.
أنا فاهم.
نعم.
أنا فاهم، احنا بنتكلم على الشخصة
التي تسأل عنها. نعم.
ظلمت نفسها قبل أن يظلمها الآخر، وهو أيضا ظلمها بالطبع ظلما بينا بانتهاك عرضها والوقوع معها فيما وقع فيه.
نعم.
هو الآن يلعب بك كملاعب أولا، يعني أنت تتوقعين، لو كنت تتوقعين أنه إذا أخطأ سيصلح خطأه فأنت ساذجة، لأنك جارته في باطل، فلن يخرج منك من باطل إلى حق ولا إلى صواب.
صحيح.
هو يريد أن يواصل الباطل، وإلا لا يعرفك ولا تعرفك.
في الغالب يعني الرجل الذي هذه عادته، نسأل الله العفو والعافية، الذي لا يتقي الله عز وجل في حرمة، لا يبحث عما وقع معها. نسأل الله العفو والعافية رب.
يعني هو إذا استمرت معه في الباطل أهو معه، لكن إذا رغبت في تصحيح الوضع كما تريد تركها وانصرف. يعني لعب بها أولا ولعب بها أخيرا. نعم هو ظلمك في بالطبع، لكن أنت الآن لا يد لك علي، يعني ما فيش سلطان لك علي. إن كان له مرجعية من أهل أو يعني والد أو والدة أو عيلة أو أخوال أو أعمام، اذهبي إليهم، وإن استطاع هؤلاء أن يردوا إليك مظلمتك بأنه يرجع فيتزوج منك نوع من الستر ويعني لملمة الأمر فبها ونعمة، وإلا فكل أمرك لله تبارك وتعالى، وعيشي حياة التائبة. وحياة التائبة خوف دائم وندم دائم وبكاء دائم وعبادة وطاعات وصلوات دائمة، وبعد تماما عن مواطن الشبه والريبة وسوء الظن والمغريات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت أم محمد تسأل عن أن في أخت قالت لأن المشروبات الغازية اللي هي الحاجة ساعة والحاجات المعروفة يعني دي محرمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الكلام حول المشروبات الغازية وما فيها من أضرار قديم جدا، ما زال الأطباء يتحدثون وبعض الباحثين الأكاديميين يتحدثون، وهناك نشرات تحذيرية تخرج بين الحين والحين من مراكز بحثية على الفيسبوك وغيره، فالكلام شائع جدا. ولكن هذا ليس معناه القول اليقيني القطعي بالتحريم. لكن على الأقل المياه الغازية الاعتياد عليها لا خلاف على أنه مضر، يعني على أقل تقدير هي تسبب هشاشة عظام
وخطر على الجسم
كله. بنقول على أقل تقدير تسبب هشاشة عظام. في بعض الشباب يشربها على غير رجيء، تجد الصبح أول ما يبدأ يومه بيبدأ بيومه بالشرب الطويل ده اللي هو أكبر حجم. فنقول هي على أقل تقدير تسبب ضررا. الصواب للمسلم والمسلمة أن يتجنب مواضع الضرر لئلا يهلك نفسه، لأنه مسؤول أمام الله عز وجل عن صحته العامة. وبالتالي إن امتنع امتناعا ذاتيا نقول له أحسنت، دون أن أقول أو يقول بالتحريم. ومواطن الشبه أو المنطقة التي تسمى بمنطقة المتشابهات، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لكن لا نستطيع أن نطلق القول بتحريم ما لم يكن هناك قول
يقيني. أنا بشربها يعني لو حد جابها لي أو مثلا كل فترة بحس بحموضة بحس مش عارف إيه حاجة كده، يعني كل فترة مش على طول، ده ما نقدرش نقوله أن أنت كده،
ما نقدرش نقوله حرام أو أنها تسبب له ضررا، لأنه الضرر يأتي من المبالغة في شربها.
في ناس مدمنة
يشربها كما نشرب نحن
الماء. نعم صحيح، ده في واحد يقول لك أنا من غيرها ما أعرفش أعيش، وخصوصا اللي هي الصمرة دي، مش عاوز اقول المسميات عشان ما تبقاش اعلانات يعني.
نعم.
الاستاذ احمد تركه الخالة توفاها الله، توفيت رحمه الله عليها، ليس لها ابناء، ما عندهاش ولاد، اخت توفيت، اختان على قيد الحياه، اخ توفي وتمام. التركه الاخت التي توفيت قالوا او لما سالوا في محافظتهم ان ما فيش لابنائها ميراث، الميراث للاختين الثلثان والابناء الاخ المتوفى بس فقط.
بص يا استاذ احمد، هي منطقه الخلاف عندما نعتبر الاصل الوارث كما لو كان حيا. الاصل الوارث كما لو كان حيا اخوها واختها. طيب النبي عليه السلام يقول الحقوا الفرائض باهلها، عندنا تلتين للبنات، سواء البنات بناتها او الشقيقات اخوات يعني. بقي الثلث الثالث اللي اعتبر الاصل الوارث كما لو كان حيا، اللي هو هيكون وارثها بعد البنتين او الشقيقتين، الاخ والاخت. طب النبي يقول الحق الفرائض باهلها، فما تبقى فلاقرب رجل ذكر. في هذه الحاله سيكون اقرب رجل الذكر هو الاخ وليس الاخت، مش كده؟
ايوه نعم.
والاعتبار الاخر او الوجه الاخر هو من اعتبر بالاحياء لا بالاصل الوارث،
اعتبر الاخت لسه على قيد الحياه،
اعتبر ولاد الاخ واعتبر ولاد الاخت. فعشان كده قال الذكور من هنا والذكور من هنا ياخدوا، والاناث من هنا والاناث من هنا ما ياخدوش. وارد جدا انه يكون في مكتب الفتوى اللي هم استشاروه او استفتوه في البلد في المحافظه اخذ بالقول الاول المشهور عند اهل العلم اللي هو اعتبار مين؟ الأخ كأنه حي والولاد دول فرع منه، عشان كده قالوا نعطي الأخ ولا نعطي الأخت. طب الأخ مات يبقى نعطي أولاده. فإن أخذت بهذا القول على العين والرأس فهو الأكثر شهرة عند أهل العلم، وإن أخذت بالاعتبار الثاني باعتبار أن ولاد الأخ ولاد الأخت
سائل، أنا فهمت أن هو ابن الأخت التي توفيت.
أيوة أيوة إحنا لينا ولا ملناش.
فهو بيسأل عن نفسه. فهو أيوة. فهو إحنا كان عليه الأخت. إن كان عليه وأنا لو مكانه هفكر بنفس الطريقة.
إحنا ولاد الأخت لينا ولا ملناش.
أنا فين؟
الفتوى قالت لولاد الأخ مش لولاد الأخت.
صحيح.
وده المشهور عند أهل العلم. والقول الثاني بالنظر بالاعتبار إلى أبناء دول وأبناء دول إن هم في النهاية أبناء سواسية. إن كان الفتوى أفتتكم بالقول الأول خذوا به وتوكلوا على الله. ولعل الله عز وجل في من حرم شيئا أن يعوضه الله عز وجل بخير منه إن رضي وأقر بحكم الله.
ولا هم يروحوا المجلس الحسم؟
ما هم عندهم لا، ما في مكتب للفتوى في المحافظات. مكتب دار الإفتاء فرع يعني دار الإفتاء.
فدي تبقى فتوى رسمية. تمام. حار. أسأل الله عز وجل أن يرحم خالتكم. آمين يا رب العالمين وجميع موتى المسلمين. أستاذ عرابي يسأل عن السنة المؤكدة والواجبة والمستحبة، وهل لو الإنسان ترك السنة الواجبة أو المؤكدة يأثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله شوف أصل التسميات مختلفة عند أهل العلم، يعني منهم من يذهب إلى أن هناك سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة. السنن المؤكدة هي التي داوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء سنن صلوات وهي الأشهر أو سنن غير الصلوات كسنن الصيام على سبيل المثال. وأما السنن الغير مؤكدة فإنها سنن فعلها النبي أحيانا وتركها النبي أحيانا أخرى عليه الصلاة والسلام. الحكم في الاثنين الاستحباب، لكن الاستحباب الأول آكد من الاستحباب الثاني. استحباب السنن الراتبة أو السنن المؤكدة أكثر أو أوكد من استحباب السنن الغير راتبة أو الغير مؤكد. هناك بعض أهل العلم يقول سنة واجبة وسنة مستحبة. السنة الواجبة يقصد بها الأمور الواجبات، فمن السنن الواجبات مثلا الصلاة، أركان الصلاة يسمونها سنة لكن واجبة يأثم تاركها. لكن هذه التسمية ليست مشهورة في كتب الأصول، إنما المشهور في كتب الأصول السنة المستحبة أو السنة الراتبة والسنة غير الراتبة، السنة المؤكدة والسنة الغير مؤكدة. هذا هو المشهور في كتب الفقه والمتداول أكثر بين الناس. فالسنن المؤكدة مستحبة والسنن الغير مؤكدة مستحبة، لكن الاستحباب الأول أوكد من الاستحباب الثاني وفي كل خير، كما يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، يقول هذا نزاع اصطلاحي، يعني نزاع في المصطلح لا أكثر، ولكن في كل خير. نداوم على ما داوم به رسول الله لأنه مستحب آكد من الأمور التي لم يداوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على
عيسى السلام. لكن لو ترك يأثم؟
لا طبعا، لو ترك السنة المستحبة لا يأثم، لكن يفوته أجرها.
وسأل لو ترك الواجبة أو المؤكدة.
ما احنا قلنا بقى خلاص الواجبة دي نادر يعني تسميتها عند أهل العلم، وهم يقصدوا بها الواجبات يعني الواجبات العينية.
تمام.
يعني عندنا الصلاة واجبة، أيوة الصلاة واجبة. الصوم واجب، أيوة الصوم واجب. الزكاة واجبة. طبعا لو ده المقصود يبقى تارك السنة الواجبة يعني تارك الصلاة يبقى ايه؟ يبقى آثم طبعا. انما ده مش متداول كثيرا عند اهل العلم، لكن لما بيتكلموا في مجال السنة يقولون سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة، والاثنين حكمهم الاستحباب. انما هناك كالامام ابن رجب عليه رحمة الله يقول انه المداومة على إهمال المستحبات أولا فضلا عن تفويت أجور عظيمة للإنسان قد تثقل موازين فرائده وتكمل نقص فرائده يوم القيامة، إلا أنها توقع الإنسان في مفسدة أخرى، ألا وهو أن التجرؤ على ترك المستحبات سيتجرأ صاحبها غدا على ترك بعض الواجبات، كما يقولون أن التجرؤ على ارتكاب المكروهات يجرئ غدا صاحبه على ارتكاب المحرمات، أو ارتكاب الصغائر يجرئ صاحبه غدا على ارتكاب الكبائر. فلا شك انه لو الانسان قال لك انا مش هعمل حاجه خالص من المستحبات دي، نقول فوت على نفسك خيرا كثيرا واجورا كثيره، ربما تكون يكون اجر واحد منها هو المنجي بين يدي الله عز وجل، فضلا عن انك تعرض فرائضك للخطر لان النوافل تكمل نقص الفرائض، فضلا عن انه قد يورثك هذا التجرؤ على ترك بعض الواجبات والعياذ بالله. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. الاخت فاطمه مصاريف من زوجي، تاخذ المصاريف ولو فض منها شيء بكل البيت في اليوم التالي او تدخره للبيت، فما حكم ذلك شيخ؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ما دام ما فيش قائمه ممنوعات من الزوج، خلاص انت عندك مسموح انه تصرفي النهارده 10 وتوفري 10، ال10 بتاع النهارده هتوفريها لمين؟ هتوفريها للبيت، يعني للزوج وللاولاد وليك شخصيا، ما لم يمنع الزوج ذلك. لو كان بيجي اخر اليوم يحاسبك فواجب عليك في الحاله دي صرفتي 15 تديله الخمسه الباقيه، لكن ما دام بيديكي مصروف يوم بيوم دون ان يحاسبك او يقيدك بحساب او بشروط واوامر محدده، خلاص الامر بينكما على الخيار. اللي توفريه النهارده خليه لبكره، واللي توفريه هيكون للبيت، وليس لك ان تتصرفي في هذا المال المدخر من مصروف البيت في اي وجه من الوجوه الا باذن الزوج. يعني هتصدق منه؟ لا، ما ينفعش. لا تتصدق المراه من مال زوجها الا باذنه. طب هسلف منه للغير؟ برضه ما ينفعش، لانه وارد ان اللي هيستلف يرد، وارد ايضا ان اللي يستلف ما يردش. طب اللي استلف وما ردش ده مين اللي يتحمل المال الذي لم يرده من اقترضه؟ عشان كده لا تتصدق من المال الا باذن الزوج، ولا تقرض او تسلف من المال من باب اولى الا باذن الزوج، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. عندهم الحمد لله رب العالمين 3 أبناء، يعني 2 في مدارس خاصه والثالثه يبدو ان المدرسة التي لم تقبلها فهي في مدرسة عادية، فهل في ذلك ظلم على هذه الفتاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، والله يعني ليست العبرة بالنفقة بقدر ما العبرة بجودة المنتج، جودة التعليم. يعني التعليم هنا زي التعليم هنا الى
هنا ينفق
الى حد كبير. نعم. لكن ان كان المقصود احنا بندفع هنا 1000 وندفع هنا 50 او ما بندفعش حاجة، فذاك لم يكن بإرادة منا، ما احنا كنا ناويين نوديها المدرسة الخاصة ولم تقبلها، فما باليد حيلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت يبدو ما شاء الله عليها عندها الكرم، تقول أنا لأي حد بيسلفني الحمد لله
بيطلب منها،
يطلب يعني. يطلب مني السلف أعطيه. فيعني هي تقول يعني ما عرفتش السؤال، لكن يبدو يعني تقول ده صح ولا غلط، ما أعرف.
لا، احنا قلنا اهو ان هي المال اللي بيتوفر معاها من مصروف البيت ده مال الزوج، وبالتالي لا يجوز لها ان تتصرف بيه الا في مصلحة البيت، اكل وشرب ومصاريف البيت والولاد، فلا تتصدق منه الا باذن الزوج
حتى السلف،
ومن باب اولى لا تسلف ولا تقرض. نعم. منه الا باذن الزوج.
هي رأت في منامها بعد صلاة الفجر وهي ماشية في مكان غريب، كل امرأة تجدها مهمومة، نظرت في السماء وجدت مسجد كله نور، قالت لنفسها هذا هو المسجد الأقصى. قالت إن أنا كنت رأيت في قناة الرحمة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلقيته إيه شبهه. في مع تمام شيخ كريم. نعم.
طيب
استغربت في اتصال.
الحمد لله والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نقول لأختنا السائلة أبشري فإن هذه الرؤية إن شاء الله عز وجل لعل الله أن يجعل فيها خيرا كثيرا. فإن كان في النهاية اتضح أن المسجد الذي تراءى لك في المنام هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل هذا أن تكون بشرى إن شاء الله أن ترزقينا حجة أو عمرة ثم زيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن أوصيك أولا بتقوى الله تبارك وتعالى، ثانيا بالمداومة على الفرائض من صلوات وصيام وغير ذلك، وعلى الحجاب المرأة المسلمة بارك الله فيك، ولا تنسين الأذكار الراتبة، أذكار الصباح والمساء وما قبل النوم وبعد النوم وغير ذلك من الأذكار وأوراد القرآن، وأكثري من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستجدين خيرا كثيرا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى الحديث؟ إذا رأيتم الرجل كثير الصلاة كثير الصيام فانظروا إلى عقله، هل هذا حديث صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الإمام ابن الجوزي رحمه الله يقول: كل حديث ورد فيه العقل فهو حديث ضعيف، بل ضعيف جدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخنا فضيلة الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية،
بارك الله فيكم ونفعنا الله لنا ولكم،
اللهم أمين يا رب العالمين. صلى الله عز وجل أن يبارك في هذه المجالس وأن لا يحرمنا منها. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما تعلم.